ويكمل السيد القائد بالحديث عن رحلته إلى قم المقدسة وكيفية اختيار الطلاب للأساتذة في الحوزات العلمية، فيكمل عن الأستاذ الجذاب والمحبوب بالقول:
إن اختيار الأستاذ في الحوزات العلمية غير إجباري، فكل شخص يختار أستاذاً على سليقته. في عام 1958 حين جئت إلى قم ناوياً الاستقرار فيها، كان هناك أستاذ يشد الطلاب الشباب والأفاضل والمجدين والمتلهفين إليه من اللحظة الأولى، وكان هذا الرجل معروفاً آنذاك بين طلابه باسم السيد روح الله. كان الطلاب يحبونه إلى حد كبير، قلما وجدت له نظيراً في قم في العلاقة بين التلاميذ والأستاذ، وفي مشهد كذلك الأمر. صدقاً لم أرى، قلما رأيت أستاذاً يحبه تلامذته بهذا الشكل. كانوا يعشقون الإمام من أعماق قلوبهم، يعشقون السيد. كان طلابه يطلقون عليه اسم السيد، وكان التعبير بالسيد على إطلاق الكلمة في قم يشير إليه.
ويكمل سماحته في وصف حلقات دروس هذا السيد ويبين العلاقة بينه وبين طلابه بالتالي:
كان في ذلك الوقت درسه أكثر الدروس اكتظاظاً في قم. لم يكن هناك درس بعد درس السيد البروجردي مكتظ بدرجة اكتظاظ درسه، إذ كان يشارك فيه 500 شخص تقريباً، بينما كان عدد المشاركين في الدروس الأخرى 40 أو 50 كحد أقصى. كان السيد مصطفى، وهو الابن الأكبر للإمام الخميني، وكان مجتهداً وفقيهاً من فقهاء الشيعة ومن المناضلين في أثناء الثورة الإسلامية، معروفاً بأنه أحد فضلاء قم المميزين، وكان الجميع يعرف عنه أنه شخص فاضل. كان في حين من ذلك الزمان يشارك في درس الإمام الفقهي، وكان ممن يشكل في ذلك الدرس، وكم كان لافتاً ورائعاً مشاهدة الأب والابن. الأب يجلس على مسند التدريس يعطي دروساً لما يقارب 700 أو 800 أو 1000 طالب ربما، والابن يعد واحداً من أكثر الطلاب تميزاً في هذه الحوزة. وكما هي عادة حوزاتنا ودروسنا، يشكل الطلاب على أستاذهم في أثناء الدرس ويذكر ما يخطر في عقله من مسائل، إما إشكالاً على كلام الأستاذ أو تأييداً لكلامه، ولكن الأغلب كان إشكالاً. ويطول الأخذ والرد أحياناً بين الأستاذ وتلميذه، وأحياناً يشتد النقاش، وكان هذا الأخذ والرد الطويل يحصل غالباً بين الإمام والسيد مصطفى. كنت أجلس قريباً من السيد مصطفى في بعض الأحيان، وكنت أعلم متى يريد السيد مصطفى أن يشكل، فإنه حين يريد أن يشكل يجلس جلسة خاصة على قدميه في الخلف، ويبدأ الإشكال بصوت عال. كان هذا مشهداً رائعاً وباعثاً الإثارة.
وتتتابع المشاهد في وجدان القائد عن الحياة في قم المقدسة وما سمعه وعما رآه عن السيد، ويستذكر مآثره الأخلاقية ويصفه بالجبل معلم الأخلاق، فيقول:
سمعنا أن هذا الرجل هو معلم للأخلاق أيضاً. حين دخلت قم كان درسه في الأخلاق متوقفاً منذ سنوات، فلم يكن يدرس الأخلاق ولا الفلسفة، بل لديه درس في الفقه ودرس في الأصول فقط، لكنه كان أحياناً في أثناء الدرس ولمناسبة معينة يتطرق إلى بحث أخلاقي فيضج المجلس. كان الطلاب يبكون ويتحول كل شيء في قلب الإنسان. لقد نلت التوفيق مرات عدة في أثناء الأعوام القليلة التي حضرت فيها درسه، فكان يبدأ الدرس بكلام أخلاقي في بداية العام الدراسي أو نهايته أو وسطه، وهو في العادة يقوم الأساتذة في بداية العام الدراسي وفي نهايته بتوجيه النصائح والتوصيات إلى الطلاب. كان هذا الأمر من خلال توضيحه اللطيف والرقيق والمسهب يتحول إلى درس أخلاق جذاب يقلب حال قلوب الطلبة. كان حقاً. يعصف بقلوب الطلاب.
سماحته بتوضيح حقيقة ما كان الإمام الخميني يبثه بين الطلاب من أخلاق، فيشير بالقول:
حسناً، كانت طريقته طريقة تحكي عن روح الأخلاق الإسلامية، عدم المبالاة بالدنيا، عدم الاعتناء بزخارفها، عدم الاعتناء بمظاهر الحياة وكمالياتها وبالألقاب والأسماء. كان الطلاب على سبيل المثال يصرون على أن يجلس على المنبر، لم يكن يجلس على المنبر بل على الأرض، واستمرت الحال إلى ما بعد وفاة السيد البروجردي إذ ألح عليه الطلبة فجلس على المنبر. في أول يوم جلس فيه على المنبر كان الأمر مشوقا للطلبة، ورحبوا بهذه الحال بالابتسامات والضحك. حين جلس على المنبر كان هذا جديدا عليهم، لذلك أخذوا يضحكون. بدأ درسه بهذا الشكل قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، في اليوم الأول الذي جلس فيه المرحوم آية الله الشيخ محمد حسين النائني على المنبر بكى وقال: أهذا هو المنبر نفسه الذي كان يجلس عليه الشيخ مرتضى الأنصاري، الذي كان يجلس عليه أفاضل القوم، وقد وصل الأمر بأن أجلس أنا عليه أيضا؟ علينا اليوم أن نبكي لأن الأمر وصل بنا إلى هنا. وقد جعل هذا مقدمة لبحث أخلاقي انقلبت به القلوب ولا أنساه أبدا. كانت لديه تعابير لطيفة ورقيقة في المسائل العرفانية والأخلاقية ينقلب بها حال الطلبة.